أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا اتضح لدينا ما ارتبط بهذا المرجح في البحث السابق، بمعنى أنه قد اتضح أن أحد التكليفين مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، أو كلاهما بالعقلية أو الشرعية، بمعنى واحد أو بمعنيين من معاني القدرة الشرعية، فلا كلام. فقد اتضح أن الترجيح دائما يكون لصالح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، والمشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، لأن الأول أساسا قلنا مش قدرة شرعية، يرجح على المشروط بها بالمعنى الثاني، لأن الثاني كان الرافع فيه لموضوع التكليف في الآخر وعدم الاشتغال بالضد، بينما الثالث عدم الأمر بالضد، فقيوله أكثر، وهذا واضح لا كلام فيه. إنما الكلام في أنه إذا لم يصرح بشكل واضح بهذا الأمر، فما هي الوظيفة؟ هل يوجد في المقام أصل لفظي أو أصل عملي يمكن أن نناقح به أن القدرة المشترطة عقلية أم شرعية، أم لا يوجد أصل من هذا القبيل؟ يجري في المقام، ولنبدأ كما هي العادة والصحيح ببيان الأصل العملي قبل الأصل اللفظي. إذ ما من مورد يتصور عدم وجود أصل عملي فيه إن لم يكن موضوعيان، فهو الأصل الحكمي على أقل تقدير. وهذا هو السير المنطقي للبحث، السير من العام إلى الخاص. أما بالنسبة للأصل العملي، فمن الواضح أنه لا يوجد في المقام أصل موضوع يجري، إذ لا توجد مثلا حالة سابقة كانت القدرة فيها غير دخيلة في الملاك، فنشك الآن بعد مدة أنها صارت دخيلة في الملاك أم لا، أو أي صورة من صور الشك في القدرة العقلية أو القدرة الشرعية، فلا بد وأن نزن الأمر على مقياس الأصول الحكمية في المقام، وهي الجارية في الشبهة الحكمية. وقبل أن نتحدث في بعض الصور والحالات التي بها يتضح ما قد يقرأ من حالات في هذا المجال، لابد من القول بأن المكلف ليس مكلفا بتحصيل الملاك بما هو ملاك، لأن العقل الحاكم في باب الطاعة
والعصيان، إنما يحكم تبعا لإرادة المولى، تبعا لجعل المولى الحكم على ذمة المكلف. لا أقصد بهذا أن حكم العقل يتوقف على وجود صياغة لفظية أو صياغة قانونية، إذ من الواضح أن العقل لا يحكم هنا طبقا للألفاظ إلا بقدر ما تمثل من كشف عن التصدي المولى بالفعل. فلغة الاعتبار ليست ميزانا أمام العقل، بل المقصود أن الداخل في دائرة حق الطاعة بمقتضى قاعدة الشكر المنعم هو ما يصدق عليه أنه حكم للمولى ولو لم يصب بصياغة قانونية. ولذا فإن الأصول العملية الإلزامية أو التخصيصية لا تجري بلحاظ الملاك بما هو ملاك، وإنما تجري بلحاظ التصدي المولوي لجعل الحكم على ذمة المكلف، يعني الجعل المولوي. وعلى هذا الأساس فكلما كان مورد الشك أصل الجعل أو حدا من حدوده يقع بيانه على عاتق المولى بما هو مولى، ولم يبين أو شك فيه لسبب من الأسباب، إما عدم البيان أو تعارض البيانين أو أي شيء، فمن الواضح في المقام أن المورد من موارد الشك في أصل التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة، سواء كان الشك في أصل التكليف الاستقلالي أو في أصل التكليف الضمني بمعنى قيد من قيود التكليف تمثل تبعة أو تضييق زائد يشكل حدا من حدود التكليف، فإن البراءة حينئذ تجري، لأن هذا الأمر حتى يثبت حكما أو قيدا في حكم الإلزامي لا بد وأن يبينه المولى. فما يقع بيانه على عاتق المولى إن لم يبين أو شك في حدوده وقيوده المساوقة لضيق التكليف مقابل سعته، فإن هذا الشك دائما يكون شكا في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. وكلما كان التكليف معلوما إما بشكل شخصي بعينه أو في ضمن تكاليف أخرى مشكوكة أو اختلط أمره، فكان أصل التكليف فيه معلوما، إنما رجع الشك إلى جهة سعة وضيق المكلف به ولو في مرحلة الظاهر، فإن مورد الشك يكون الشك في المكلف فيه، الشك في الامتثال وهو مجرى أصالة الاحتياط المعبر عنها بأصالة الاشتغال. وهنا تصح قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقين، تفاصيله متى ينجز متى لا ينجز ليس على عاتق هذا البحث كما هو واضح. هنا نحن أمام تكليفين يفترض أنهما متزاحمة، نشك أن القدرة في كليهما عقلية أو في كليهما شرعية بمعنى واحد، يعني بالمعنى الثاني من معاني القدرة الشرعية أو بالمعنى الثالث، بحيث أنا أجزم أنه ليست إحداهما عقلية والأخرى شرعية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فحينئذ يمكن تصوير صور كثيرة في هذا المجال. وعلى هذا الأساس لا نتعرض لجميع الصور، لأن هذا واضح ما في كلام. فنقول الصورة الأولى في هذا المجال أن نشك في كل من التكليفين، أن القدرة فيه عقلية أو شرعية، بحيث لا نجزم في أن أحدهما القدرة فيه شرعية والآخر القدرة فيه عقلية، وإلا لما كان معنى للشك. ولا نجزم أن القدرة في أحدهما عقلية وفي الآخر شرعية، لكن نشك أنها بالمعنى الثاني أو الثالث. أظن كلامنا واضح دائما أن المشروط في القدرة العقلية يقدم، بل حتى نفترض الشك الحقيقي لا بد وأن نشك في أن كلا التكليفين مشكوك أن قدرته عقلية أم هي شرعية، وهذا له صور أيضا. هذه الصورة يمكن تشقيقها إلى شقوق، أن أعلم أن كلاهما ليس شرعي، واحد عقلي واحد شرعي، بس لا أدري ألف الشرعي أو باء، والعكس بالعكس، أن لا أعلم شيئا. ممكن بالواقع يكون اثنيناتهم قدرة عقلية، وممكن اثنيناتهم قدرة شرعية، وممكن واحد عقلية وواحد شرعية، وممكن بالمعنى الثاني وممكن بالمعنى الثالث. هذه الترددات ما إلى قيمة كثير يا إخوان، المهم هو الصورة المفصلية. إذا كنت أعلم أن كلا الخطابين وهما جزما مشروطان بالقدرة، بل لا شك، لأن القدرة أمر تكوين، هل هما معا مشروطان بالقدرة العقلية أو الشرعية، أو أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية أو العكس؟ فمن الواضح في المقام أساسا أنه لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر، هذا واضح، ما في مزية لأحدهم على الآخر حتى يرجع. ومن الواضح حينئذ على مستوى الأصل العملي أننا نشك في أن أحدهما فيه تكليف زائد أو ليس فيه تكليف زائد. يعني إذا أخذنا التكليف الأول بالقياس إلى التكليف الثاني، وافترضنا أنه يحتمل كونه مشروطا بالقدرة العقلية، شو يعني مشروط بالقدرة العقلية؟ يعني التكليف فيه أوسع من التكليف في الآخر، إذا كان الآخر مشروطا بالقدرة الشرعية. فيكون الإنسان مكلفا به حتى في ظرف التكليف الثاني، لأن الثاني لا يكون تكليفه فعليا مع الأول في حال التزاحم. بينما إذا كان الثاني مشروط بالقدرة الشرعية سواء بالمعنى الثاني، شو كان المعنى الثاني؟ إنه الاشتغال بالأول يرفع الوجوب في الثاني، وأخذ في موضوع عدم الاشتغال بالأول، أو بالمعنى الثالث مأخوذ في موضوع عدم الأمر بالأول، فصيرورة الأول مأمور به بأمر فعلي يرفع موضوع الثاني. من الواضح جدا أن مقتضى أصالة البراءة في طرف التكليف الأول تجب، وإذا كان الاحتمال متوازي في الثاني أيضا تجري، والنتيجة حينئذ تقتضي عدم تعين أحد التكليفين، والنتيجة تفضي إلى أن هذا المكلف سوف يكون مختارا في الإتيان بأيهما شاء. وهذا معنى ما قلته في الصدر من أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. الصورة الثانية المهمة في هذا المجال أن نحرز أن القرغة في أحد التكليفين شرعية، والقرغة في الآخر نشك في أنها شرعية أم عقلية. يعني وجوب الصلاة مشروط بأن لا يكون مشتغلا بضده اللي هو الإزالة، أو مشروط بأن لا يكون مأمورا بضده الذي هو الإزالة، على المعنيين الثاني والثالث القدرة الشرعية. فواضح أن الصلاة إذا اشتغلنا بالإزالة لن يكون مأمور بهذا الأمر الفعلي، على المعنى الثاني الشرعي. المعنى الثالث إذا أمر بالإزالة لن يكون مأمورا بها، بينما الإزالة نشك في أنها مشروطة بالقدرة الشرعية أو أنها فقط مشروطة بالقدرة العقلية، القدرة على متعلقها، فيدور الأمر بين كونها مشروطة بالقدرة الشرعية وبين كونها مشروطة بالقدرة العقلية. إذا جئت بالإزالة قطعا أنا ممضي على المولى شيء. انتبهوا يا أخوان، ليش إذا جئت بالإزالة ممضي على المولى شيء؟ لأنه أمر الإزالة لا يخلو إما مشروط بالقدرة العقلية أو مشروط بالقدرة الشرعية، والمفروض أن الاشتغال بالإزالة قطعا يرفع موضوع وجوب الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة مشروطة بأن لا يشتغل بضدها، إذا القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، إذا القدرة الشرعية بالمعنى الثالث بأن لا يكون مأمورا بضدها، فيقينا إذا اشتغل بالإزالة لا يكون قد ضيع على المولى ميلاد، لأن مش محتمل أن الصلاة مشروطة بالقدرة العقلية. بينما إذا اشتغلت بالصلاة على حساب الإزالة، أولا أنا أشك أن الصلاة هذه التي أشتغل بها مأمور بها أساسا، لأنها إذا مشروطة بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فلن تكون مأمورا بها أصلا. وإذا اشتغل بها وكانت مشروطة بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فهي مأمور بها ولو بالأمر التغطي. لكن إذا الإزالة مشروطة فقط بالقدرة العقلية مش مشروطة بالقدرة الشرعية سوف أكون قد ضيعت على المولى ملاك لزومي له. صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأن الإزالة إذا مشروطة بالقدرة العقلية فالتكليف بها فعلي حتى في ظرف الاشتغال بالصلاة التي هي مشروطة بالقدرة الشرعية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن المكلف هنا مكلف بالاحتياط. على أي أساس مكلف بالاحتياط؟ مكلف بالاحتياط من جهة أنه إذا دار أمره بين تضييع ملاك للمولى وبين إحراز أنه لا يضيع ملاك، وكلاهما داخل تحت الاختيار، فلا شك ولا ريب في أنه يحكم العقل بلزوم الاحتياط حتى لا يضيع ملاكا للمولى. هذا الكلام بظاهره كلام جيد، لكن الحديث لا يقتصر على الجودة هنا، بل مجرد احتمال تضييع الملاك. أنا قلت بالمقدمة، أنا ليش جبت هذه المقدمة؟ مجرد احتمال تضييع ملاك ليس داخلا في دائرة حق الطاعة للمولى بمقتضى قاعدة شك المنعم، لأن الملاك بما هو ملاك ليس حكما شرعيا. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الملاك غير مشروع، قد يقول قائل معنى هذا أن المولى إرادته أيضا غير مشروع، لأن الإرادة تبع للملاك بمقتضى الحكمة، فحينئذ سوف يكون مراد المولى داخلا في دائرة حق الطاعة. نقول من جديد كلام متين، لكن يمكن الجواب عليه. خلاصة الجواب أن الإرادة الثبوتية المحتملة للمولى ليست منجزة على المكلف، إما ليست منجزة عقلا ونقلا كما هو مبنى المشهور القائل بالبراءة العقلية، أو غير منجزة نقلا وإن كانت منجزة عقلا كما هو مبنى منجزية الاحتمال، وهو مبنى الشهيد الصادق القائل بالشبهات البدوية بالاحتياط العقلي، ولكنه قال في بثبوت الدليل الشرعي على التوسعة في هذا المجال، فتجري البراءة الشرعية، يعني نفس البراءة لكن بدليلها النقل، هذا المقصود. جيد، إذا كان الأمر كذلك نقول ما هو الموجود في المقام؟ ليس الموجود في المقام أكثر من احتمال عدم كون الملاك مشروع واحد، يعني عدم كون الإرادة المولوية مشروطة اثنان. أما أكثر من هذا موجود؟ بيان من المولى موجود؟ لو كان لدينا بيان من هذه الجهة لما شككنا يا إخوان، كان خلق فرض. معنى شكنا أنه لا يوجد بيان تام، نقول في هذه الأمور البيان من شأن المولى أم من شأن العبد؟ اكتشافه كل حدود وقيود الشبهات الحكمية من شأن المولى بيانها. جيد، فما لم يبين فهو مجرى للبراءة حينئذ. إذا فمجرد احتمال ضياع ملاكين لا ينجز ما دام مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها، أو رفع ما لا يعلمون على أقل تقدير عند الجميع سوى ما نسب إلى شرذ إمام الإخباريين، يعني حالة نادرة طبعا النصب في الشبه التحريمية مش الوجوبية، يعني هنا حتى الإخباري يوافق. وعلى هذا الأساس فالصحيح ما أفاده الشهيد الصدر هنا، لكن ما اتضح المبنى بشكل كامل فأنا حاولت إيضاحه في هذا الشرح. فالصحيح إجراء البراءة في هذا المورد في الصورة الثانية أيضا. الصورة الثالثة في هذا المجال عكس الصورة السابقة. كيف يعني عكس الصورة السابقة؟ أن نعلم ونحرز أن القدرة في أحد التكليفين عقلية. شكرا. أن القدرة في أحد التكليفين عقلية، لكننا نشك في أنه في الآخر شرعية أو غير شرعية. إذا شو بيعني يا أخوة؟ إذا علمنا أن القدرة في أحدهما عقلية، شو بيعني هذا؟ هذا يعني أننا نعلم أن هذا التكليف الذي فيه القدرة عقلية لا يرفع موضوعه التكليف الآخر جزما،
نعم يدور أمر التكليف الأخر بين كون قدرته شرعية وبين كونها عقلية. إن كانت القدرة في الثانية عقلية فهي موازية للأول، فكل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر. أما أصل وجوب الآخر لا قطع. إذا التكليف الثاني قدرته شرعية بالمعنى الثاني، فالاشتغال أو عدم الاشتغال به لا يقدم ولا يؤخر في أن التكليف بالأول فعلي، لأنه معلوم أنه غير مشروط إلا بالقدرة العقلية. وإذا القدرة الشرعية المشروطة في الثاني هي قدرة شرعية بالمعنى الثالث، فنفس الأمر الأول مشروط بالقدرة العقلية هو الرافع للثاني من أساسه أساسا، لأن نفس الأمر به مأخوذ في موضوع الثاني كما هو واضح. طيب إذا كان الأمر كذلك وعلى هذا المنوال يا إخوان، فنحن أمام تكليفين نعلم بكونه تكليفان بالفعل. بالفعل هو تكليف، نشك في أن لا نشك في سعته وضيقه، هو في حد نفسه واسع، القدرة في عقلية. نشك في أن الثاني يرفع موضوعه بالاشتغال به أم لا. وين بشك؟ بس حالة واحدة، إذا كان الثاني القدرة فيه عقلية. أما إذا القدرة في الثاني شرعية سواء بالمعنى الثاني أو الثالث للقدرة الشرعية، فالاشتغال به قطعا لا يرفع الأمر بالأول لأنه مشروط بالقدرة عقلية. طيب إذا نحن أمام تكليف فعلي على كل حال، وليس مقيدا إلا بالقيد اللبي أن لا يكون على خلافه تكليف، أن لا يشتغل بتكليف مزاحم له على خلافه لا يكون أقل منه في الأهمية. هذه الفعلية في التكليف نشك في ارتفاعها بالاشتغال بالثاني لشكنا في أن قدرته عقلية أم غير عقلية، فقط في هذه الحالة. جيد، فنحن في الاشتغال بالثاني نعلم أننا ضيعنا ملاكا للمولى وهو الأول، لكن هذا التضييع هل هو مبرر؟ إذا القدرة بالثاني عقلية نعم مبرر، لأنه تضييع قدرتي عن جمع بينهما. إذا شرعية بالمعنى الثاني أو الثالث لا، غير مبرر. هنا هل نقول من جهتي أننا نشك في أن القدرة عقلية في الثاني أنه في المقام لا ترجيح لأحدهما على الآخر، أم نقول بأن الترجيح لمعلوم القدرة العقلية من جهتي أن المكلف مشتغل ذمته به ويشك في رافعية اشتغال ذمته به بالاشتغال بالآخر، لأنه إذا الثاني قدرته عقلية فهو رافع، إذا قدرته شرعية غير رافع، لا أدري أنها عقلية أو غير شرعية. فأنا مشتغل ذمتي بتكليف فعلي على كل تقدير، إن اخترت الأول لم أضيع شيئا وأخذ عليه، إن اخترت الثاني أعلم بأنني أشك، مش أعلم، أشك بأنني اخترت شيئا وأخذ عليه. إذا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني أو مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فأنا أؤاخذ. إذا صحيح أني لا أعلم أن التكليف الثاني قابل للامتثال بالفعل أم لا؟ لكنني أعلم بامتثالي للتكليف الأول أني بريء الذمة. هنا ما الذي يتحصل يا أخوان؟ لديه علم بأن اشتغالي بالتكليف الأول مبرئ للذمة، ولدي شك بأن اشتغالي بالتكليف الثاني مبرئ للذمة أم لا. بهذا المقدار يوجد بيان، لا يوجد خفاء، واضح عند القضية، لأن المفروض أني أحرضت أن الأولى عقلية والثانية مشكوكة أنها عقلية وشرعية بأحد المعنيين. هنا اختار الشهيد الصادق ومدرسة المحقق النهيني أيضا أن المقام من مقامات الاحتياط والاشتغال. ليش؟ لأن المكلف إذا اختار المشكوك على المعلوم وكان هذا المشكوك مشكوك أصل التكليف به، تبعتوا يا إخوان، لأنه هذا الثاني إذا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فأصل التكليف به مشكوك. فنحن نرفع اليد عن تكليف المعلوم بتكليف مشكوك، وهذا قطعا لا يصح أمام العقل. بعبارة أخرى، التكليف الأول تم البيان عليه بينما التكليف الثاني مشكوك بيانه. أصلا مشكوك أنه أساس التكليف، لأنه إذا مشكوك بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، شو يعني المعنى الثالث؟ يعني أن لا يكون هنالك أمر مولوي على خلاف، يعني عن الفعلية والتنجز. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن المقام سوف يكون من مقامات الاشتغال، لأن التكليف معلوم ومشكوك سقوطه باختيار الطرف الثاني. نعم، غاية ما قاله أن التكليف المعلوم مردد بين كونه الأول على الإطلاق أو الأول إن لم يشتغل بالثاني فيما لو كانت القدرة المشروطة في الثاني قدرة عقلية أيضا، لكن لا بيان من هذه الجهات. هذا معنى أننا نشك أن القدرة فيها عقلية أم شرعية. الظاهر صحة هذا الكلام يا إخوان، والإشكال عليه لدعوى جريان البراءة حتى في مثل المقام ليس في محله، لأننا مهما شككنا هنا لا نشك إلا في إطلاق التكليف الأول لحال الاشتغال في الثاني إذا كان الثاني مشروطا بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس نقول إن الثاني مشكوك أصل وجوبه، لأن أحد الأطراف في الثاني هو أن يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، أن لا يكون مأمورا به لأنه مأمور بالصلاة مثلا. وعلى هذا الأساس فإن المقام مجرى لأصالة الاشتغال، لأن أصل التكليف معلوم والشك في المسقط في المقام. هذه هي الصور الثلاثة الرئيسية في هذا المجال لتوضيح الأصل العملي، وعليها نقيس ما قد يطرأ علينا من بقية الصور. أما على مستوى الدلالة اللفظية، يعني الأصل اللفظي، أنه في مجال هون للتمسك بالإطلاق مثلا في أحد الدليلين إذا شككنا، لأنه إذا في أصل لفظي ما بتصير النوبة إلى الأصل العملي كما هو واضح. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.